فنحن اليوم مع سورة القدر. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ذكر العلماء في تسميتها بهذا الاسم أسبابا لم يرد نص في ذلك، ولكن حسب ما اجتهد فيه أهل العلم قالوا سميت ليلة القدر أي ذات قدر، أي هي سورة ذات قدر ومنزلة عظيمة لما يحصل فيها من مضاعفة الأجور ونزول الملائكة، ولأنه نزل فيها القرآن. وقيل لأنه يقدر فيها مقادير العام، كما قال الله عز وجل في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيؤخذ من اللوح المحفوظ مقادير العام في ليلة القدر، هذا معنى آخر. وقيل إنه نزل فيها القرآن وهو عظيم القدر، نزل به أفضل الملائكة وهو عظيم القدر، على أفضل الرسل وهو عظيم القدر، فاجتمع فيها تعظيم المنزل وتعظيم المنزل والمنزل عليه. وهذا واقع، لكن هل هو السبب؟ الله أعلم، لكن هذا حاصل وليس خافيا. فالقرآن نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجبريل له قدر عظيم ومحمد كذلك والقرآن كذلك. إنا أنزلناه أي القرآن الكريم في ليلة القدر، إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر. جاء مبينا في سورة البقرة أن ذلك في شهر رمضان، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن هذا دليل على أن ليلة القدر في رمضان، خلافا لمن قال بأنها يوم من السنة غير معلوم، لكن النص بين أيدينا على أن القرآن نزل في ليلة القدر وأنه في شهر رمضان، دل على أنها في شهر رمضان. وجاء مبينا بالأحاديث الصحيحة أنها في العشر الأواخر من رمضان، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه العشر الأولى من رمضان، يريد أن يوافق ليلة القدر. وبعد أن مرت عشرة أيام قال: إن الذي تبحثون عنه أمامكم. فرجعوا إلى اعتكافهم فاعتكفوا العشر الوسطى، وفي يوم العشرين قال: إن الذي تطلبون أمامكم. فرجعوا واعتكفوا، وقال: إني رأيت أني أسجد صبيحتها على ماء وطين. فنزل المطر في ليلة الواحد والعشرين فوقف المسجد، يعني نزل المطر من سقف المسجد في الموضع الذي يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال راوي الحديث: فلقد رأيت آثر الماء والطين على جبهته وأرنبت أنفه. ففي تلك السنة كانت ليلة القدر في ليلة الحادي والعشرين، إذن هي في العشر الأواخر، فقد مرت العشر الوسطى كاملة والعشر الأولى كاملة، والرسول صلى الله عليه وسلم يحيلهم إلى ما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انتظروها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، والليالي الوترية أي الفردية، الأعداد الفردية التي لا تنقسم على اثنين مثل واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة، لا تنقسم على اثنين، هذا ولهذا تصلي في الليل الوتر ركعة واحدة آخر شيء. نعم. قال انتظروها في الوتر من العشر الأواخر. وقال أيضا انتظروها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، في واحدة تبقى. وهذا يؤكد قضية الوتر. وقال أبي بن كعب إني لا أعلم أي ليلة هي، إنها ليلة السابع والعشرين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعنا إلى المسجد، حشد أجمعين إلى المسجد، قال وصلى بنا حتى كاد أن يفوتنا الفلاح، كاد أن يفوتنا الفلاح يعني السحور. فمعنى ذلك أن في تلك السنة كانت في ليلة السابع والعشرين، والعلماء يقولون في ليلة السابع والعشرين أحرى ما تكون في الغالب، يتوقع أن تكون في ليلة السابع والعشرين، لكن لا تتعب نفسك بالبحث عنها. جاء في بعض الأحاديث أن الشمس صبيحتها تطلع لا شعاع لها، فبدلا من أن تظل ناظرا كل يوم أو كل يعني بعد مضي ليلة وتر تظل ناظرا إلى السماء تنظر الشمس هل هي لها شعاع أم لا، لا تسأل نفسك. قم العشر الأواخر واجزم أنك قمت ليلة القدر وأرح نفسك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالأجر عظيم. ولهذا قال الله وما أدراك ما ليلة القدر، أي ليلة القدر شأنها كبير وعظيم جدا. ليلة القدر خير من ألف شهر، وهذا شيء عظيم جدا. خير من ألف شهر ليس في هذه الشهور ليلة القدر، خير من ألف شهر بدون ليلة القدر. إذا تعبد الله في هذه الليلة خير من عبادة الله ألف شهر، وألف شهر تساوي 83 سنة وأربعة أشهر. لو أردت أن تنظر مثلا شخص تعمر 80 سنة كم سيكون نصيبه من العبادة في 80 سنة؟ ابعد 15 سنة طفولة وثلث الباقي نوم، بقي أوقات للشغل في الدنيا والأكل والشرب والجلوس مع الزوجات والأهل، كم سيصفو؟ ربما يصفو قدر 15 سنة بالكثير لو تعمرت 80 سنة. فالذي يقول كم أتوقع العمر الذي لو عبد الإنسان الله فيه سيصفو له 83 سنة وأربع أشهر؟ نقول لا يقل عن 500 عام، لا يقل عن 500 عام. فمن الذي سيتعمر هذا الزمن الكبير والطويل؟ لهذا أكرم الله المؤمنين بأن من قام ليلة القدر أعطاه الله هذا الأجر العظيم، لكنه مشروط بأن يكون إيمانا واحتسابا، لا يكون مباهاة ولا مفاخرة وفقط، لا، بل يكون حرصا على الخير، يكون حرصا على الخير وحرصا على الأجور العظيمة. وهذا يشمل من قام الصلاة في المسجد، والمرأة لو صلت في بيتها، والرجل لو صلى في بيته صلاة التراويح. لو أن شخصا مثلا أراد أن يطيل مثلا يقرأ في كل ركعة جزءا كاملا وأراد أن يصلي من فراده له ذلك، ولكن إذا خشي على نفسه من التكاسل فيصلي مع الجماعة فذلك خير له. نعم، ليلة القدر خير من ألف شهر. بعض الناس ليلة القدر عنده ليلة اقتصادية، يريد سيارة، يريد سيارة للولد، عمارة، يريد زوجة، يريد دكانا، يريد كذا وكذا، فقط يطلب أمور الدنيا وحدها. يا أخي أطلب خير الدنيا والآخرة، المجال مفتوح والله عز وجل كريم، ونرجو أن يكون الدعاء مستجابا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن الدعاء مع اقتراب الملائكة يكون مستجابا بإذن الله. قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنه يرى ملكا. فإذا كان حضور ملك واحد يكون بإذن الله من أسباب قبول الدعاء، فكيف إذا كانت الملائكة تنزل بأعداد لا يعلمها إلا الله ومعهم جبريل؟ فهذا بإذن الله حري أن يكون سببا لقبول الدعاء. وبعض الناس الله أعلم هل بلغ الأمر إليكم هنا أم لا يزال في مواطن أخرى، يجعل ليلة القدر ليلة شركية، فيقول: يا ليلة القدر اعطيني كذا، ويا ليلة القدر افعلي لي كذا، ويا ليلة القدر، ويظل يدعو ليلة القدر. هذا شرك. المطلوب أنك تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله لا أنك تدعو ليلة القدر. وإذا انتهى الإمام من صلاة التراويح فنعم فعلت، وتشكر على ذلك جزاك الله خيرا، ونرجو أن يعطيك الله الأجر. لكن إذا ملأت الليلة بالخير والصلاة والعبادة والأجر فذلك أعظم لأجرك. مثلا لو صليت 8 ركعات و3 وتر تكون أجرك أفضل مما لو صليت 11 ركعة في 1000 شهر. لو أنك إلى جانب ذلك زدت وقرأت 3 أجزاء من القرآن يكون أجرك أعظم مما لو صليت 11 ركعة و3 أجزاء في كل ليلة من 1000 شهر. كلما زدت 6 سيطرة على 1000 شهر، كلما زدت زاد لك الأجر. فلهذا لا تغفل بحيث أنك تصلي ثم ترجع إلى له. بعض الناس ربما يرجع إلى التلفزيون أو نحو ذلك. كلما كنت أكثر عملا كنت أعظم أجرا بإذن الله عز وجل. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة يدخل فيهم جبريل ثم خصه بالذكر، وهذا من الذكر الخاص بعد الآن. والروح فيها يعني يحضر جبريل مع الملائكة. وبعض العلماء قال هناك فريق من الملائكة يسمون الروح ينزلون، لكن المشهور أنه جبريل. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أكرم الله عز وجل هذه الليلة بنزول الملائكة، فلهذا عظم شأنها وارتفع قدرها بإذن ربهم من كل أمر. الله أعلم ما هو الخير الذي ينزلون به. المهم من اشتغل بالعبادة تعرض لهذا الأمر أو لهذه الأمور التي ينزلون بها، إضافة إلى المقادير التي تقدر في هذه الليلة كما سمعتم في آية الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم. سلام هي حتى مطلع الفجر. كلمة سلام قد تكون مرتبطة بما قبلها من كل أمر سلام أو بما بعدها، لكن بما أن الكلمة مرفوعة فهي مبتدأ والخبر ما بعده، أو خبر والمبتدأ بعده هي سلام، لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة. سلام هي حتى مطلع الفجر، إذا مبدأها من المغرب وتنتهي بطلوع الفجر، تنتهي بطلوع الفجر الثاني. ما الذي تراه في الليل؟ ليس عندنا شيء من الأدلة. ما الذي تراه في الليل أو ما الذي يظهر لك؟ ما أمامنا شيء. هناك من يقول إنه لا يرمى فيها بشهاب، هناك من يقول لا ينبح فيها كلب، هناك من يقول لا تهب فيها رياح، هناك من يقول إنها مع أنها في آخر الشهر إلا أنها تكون مضيئة كأن القمر فيها، ما عندنا أي برهان على ذلك، وقد عشنا تلك الليالي العشر فما حصل أن ليلة من الليالي تكون مشرقة كأن القمر باذن وهي في آخر الشهر. المهم كلها أقوال ليس لها مستند على ذلك. ثم ندخل في سورة البينة. قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. سورة البينة جاء في تفسيرها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا أبي بن كعب وقال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي، بكى أبي، قد يكون فرحا وقد يكون إشارة إلى عظمة التكليف عليه حيث وصل إلى هذا المستوى، وقد يكون كلا الأمرين وغيرهما. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ عليه هذه السورة الكريمة، وهذا يدل على مكانته الرفيعة ومنزلته. وكان حصل له حدث قبل ذلك أخرجه مسلم في صحيحه، وهو أنه سمع شخصا يقرأ، مسموعه ابن مسعود، سمع عبد الله بن مسعود يقرأ شيئا من القرآن على خلاف ما سمع هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفون اختلاف القراءات، فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل واحد منهما: اقرأ. فقرأ الأول فقال له: أصبت. قال للثاني: اقرأ. فقرأ فقال له: أصبت. قال أبي: فأصابني من الشك أكثر مما لو كنت في الجاهلية. شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حصل لكعب، فوضع يده على صدره، قال: فرفضت عرقا، يعني تصبب عرقا كأنني أرى الله فرقا، يعني من شدة الخوف، وذهب عنه ما يجب. فجعل ابن كثير هذا الذي جرى، قال: وعندما نزلت سورة لم يكن الذين كفروا قرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر من الله تثبيتا له. فإن كان الأمر كما يقول وكما ذكره ابن كثير، فهذا من عناية الله عز وجل بأبي بن كعب. كيف ذلك؟ أحيانا يكون الرجل صالحا يحصل له الزاد، فيأتي الله بآيات أو معجزات أمامه تكون سببا لتثبيت إيمانه وقوة يقينه، وهذا يحصل كثيرا، وكلما تأخر الزمان احتاج المؤمنون إلى وجود كرامات يقوي الله بها إيمانهم ويثبتهم ويجعل غيرهم يهتدي على أيديهم ويضرب حسابهم يكبرون في نظره، لأنه في كلما تأخرت الأزمان كثر الشر، كثر الشر وكثر أهله، كثر فاعلوه، فيضعف حال المؤمنين، فيجعل الله لهم أو لمن حولهم من الكرامات، ويجعل الله عز وجل في زعزعة أمور وأحوال أهل الشر ما يكون تثبيتا للمؤمنين ورفعا لقدرهم. نعم. والصحابة رضي الله عنهم حصل أمامهم من الكرامات لهم ومعجزات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشياء كثيرة، ودلائل النبوة معروفة يعني في كتب أهل العلم. فأبي بن كعب كان حصل له هذا الأمر عندما قال شعر بشك، فثبت الله يقينه، ثم أمر الله نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة الكريمة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إلى آخر السورة. ولكن الصحابة رضي الله عنهم أناس كبار كبار، شأنهم عظيم. هناك أناس شأنهم عندهم إسلام، عندهم إيمان، عندهم خير، لكن هناك أناس على مستوى الكون، شخص من الناس مزوج مثل الناس، يأكل مثل الناس، يشرب مثل الناس، يذكر الله اسمه من فوق سبع سماوات، هذا شيء عظيم كبير. وهكذا عندما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سعد بن معاذ أنه اهتز لموته عرش الرحمن، عرش الرحمن أكبر مخلوق، أكبر من الجنة والنار، أكبر من المخلوقات مجتمعة، هو أكبر منها. نعم، ومع ذلك يهتز العرش لموت سعد بن معاذ، دليل على أن في الصحابة أناسا شأنهم عظيم وكبير جدا، وأبي بن كعب منهم، حيث أمر الله عز وجل لنبيه أن يذكره وأن يتلو عليه هذه السورة العظيمة. أيضا هذه السورة فيها تثبيت للقلوب، ما دامت قرأت على أبي بن كعب ومتوقع أنه لهذا المقصد، فأنت إذا قرأتها ستستفيد بشيء عظيم، فلا تكرام تدبر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، فكلاهما أهل الكتاب، اليهود كتابهم التوراة والنصارى كتابهم الإنجيل، ولكن مع علمهم ومعرفتهم ما نفعهم الله بذلك، مع أن صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجودة عندهم في التوراة والإنجيل. قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لو كان ابنك في وسط آلاف من أمثاله في العمر ما خفي عليك ولا استطعت أن تأخذه من بينهم، لا يشتبه عليك. فالله عز وجل يقول كما يعرفون أبناءهم، فإذا نظر أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو، لا يتشكك قطعا. ومع ذلك كفروا عن علم وضلوا عن علم، فليسوا بمنفكين ولا متروكين. وكذلك المشركون بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على دين إبراهيم وإسماعيل، وهم كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم وإسماعيل، ولهذا رسموا ونقشوا صورة نبي الله إبراهيم في الكعبة وهو يستقسم بالأسلام، فطمسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكاها وقال: والله إن استقسم بالأزلام، أي لم يستقسم بالأزلام. والمراد من الاستقسام بالأزلام أنها مثل صلاة الاستخارة عندنا معشر المسلمين، يأتي أحدهم في العود الذي ما بين رأس السهم وأسفله، يأتي بمجموعة يسمى القدح، فله شيء معين يرمي به، إذا ظهر على الشيء المعين الذي يريده مع عدة قداح فجاء من فوق قال: القدح المعلى. فالاستقسام بالأسلام عندهم بمثابة الاستخارة، إذا هم بأمر استقسم بالأسلام، وينظر أين الناتج، في مصلحته أو ليس في مصلحته، أتزوج أو لا أتزوج، أتزوج فلانة أو غيرها، أدخل في التجارة مع فلان أو لا، أتاجر في التجارة الفلانية أو لا، أسافر أم لا أسافر، وهكذا في جميع أمورهم كانوا يستقسمون بالأزلام، فجعلوا نبي الله إبراهيم يستقسم بالأزلام. الشاهد أنهم كانوا يشيدون بإبراهيم، فبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نسب قومه، صادق الحديث، أمين، أحسن فتيان قريش أخلاقا، لا يكذبونه، حتى قالوا: ما جربنا عليك كذبا، ومع ذلك كذبوه. وآذوا وفعلوا ما فعلوا. فما هم المفكين؟ قال بعض العلماء أي ليسوا متروكين من أن تأتيهم البينة، بل جاءتهم البينة وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. مطهرة ليس هناك أحد من الشياطين اعترضها، فهي كتب مطهرة. ولهذا رجم الشياطين عندما بدأ نزول القرآن الكريم حتى لا ينزل القرآن، فيخبرون بأشياء مما نزل به الوحي فيحدثون معه فيشتبه القرآن بكلام الكهان. نعم، فرجمت الشياطين حتى لا تقرب من السماء. ولهذا قال الله عز وجل رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، والكتب القيمة هو القرآن الكريم، والله عز وجل أوحاه على رسوله، أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القرآن الكريم، هذا الكتاب المطهر يجب أن يطهر وأن يكرم وأن يرفع، ويرفع حسا ويرفع معنى، فهو يرفع في القلوب ويقدر له مكانته ومنزلته، وأيضا يرفع عن الأرض، فلا تجعل شيئا فوقه ولو من الكتب العلمية وإن كان لا يصل الأمر إلى التحليل. وهكذا لو وضعته على فراش المسجد ليس فيه شيء، لكن لو وضعته فوق شيء فهو أفضل. نعم، وبعض الناس يكون عنده درج من عدة رفوف، التلفاز فوق والمصحف تحت في الدور الأسفل، ويرى أنه قد أكرم المصحف أنه وضعه على الرف وهو في الدرج الأسفل. الباطل فوق الحق، الباطل فوق الحق. نعم، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يعني قيمة لها الاستقامة في جميع أحكامها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، أي مستقيما في جميع أحكامه وفي جميع الأمور وفي جميع الشرائع. ليس هناك أمر القرآن فيه ليس بقويم، بل هو قويم في جميع أموره. نعم، ولهذا قال الله فاستقم كما أمر، استقم على الكتاب القويم، على الكتاب القويم. فالقرآن قيم، القرآن قيم أي مستقيم. فإذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره لا تجد أمرا من الأمور ليس موصوفا بهذا الوصف، بل هو قيم في جميع أموره. ولهذا قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ليس للأمر القويم فقط، بل يهدي للقويم ويهدي للتي هي أقوم. فلو وجد أمران أحدهما قويم والآخر أقوم فالقرآن يهدي للتي هي أقوم. في ماذا؟ هذا عام، القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا عام في كل القضايا، يهدي للتي هي أقوم في كل القضايا، في الأخلاق والمعاملات والعبادة والتجارة والسياسة والاقتصاد والإعلام والتعليم وغير ذلك، عام في كل القضايا. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لكل الناس، حاكما أو محكوما، رجلا أو امرأة، يعني في كل الناس القرآن يهديهم للتي هي أقوم. ليس هناك شخص يستطيع أن يقول أحد إن القرآن لا يهديه للتي هي أقوم. القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل مكان من الأرض، فليس هناك مكان يحتاج إلى غير القرآن الكريم، بل القرآن الكريم مسيطر على الأرض كلها، يهدي فيها للتي هي أقوم. نعم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل زمان، في كل زمان على مر العصور وإلى قيام الساعة، القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن يهدي للتي هي أقوم. يأتي شخص يقول هذا العصر عصر التكنولوجيا ليس لا يصلح القرآن، لا القرآن يصلح لأيام الناقة والجمل. نقول كذب، هذا غير صحيح. الله عز وجل يقول لينذركم به ومن بلغ، ومن بلغ هذا إلى قيام الساعة، وقال ليظهره على الدين كله، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إلى قيام الساعة العالمون كلهم، وتقدم لنا أن العالم كل ما سوى الله، فالعالمون كلهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل إليهم. لو أن القرآن لا يصلح لهذا العصر لاحتاج هذا العصر إلى نبي، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتم الأنبياء، هو خاتم الأنبياء. فلهذا كان دينه كان دينه صالحا إلى قيام الساعة. هذه الصناعات معرومة على الشرع، ما كان منها مباحا فهو داخل في ضمن ما أحله الله، وما كان حراما فهو داخل في ضمن ما حرمه الله. ولهذا أحكام الشرع خمسة: الواجب ويقابله الحرام، والمندوب ويقابله المكروه، والمباح. فأي شيء أمامك في الدنيا تفتح عينك عليه ستضعه في واحد من هذه الخمسة. وجدت صناعة جديدة للخمر، ضعه في الحرام مباشرة ولا تبالي، لا تبالي، هو داخل فيها ولو سمي بأسماء أخرى، ولو صنع له تصميمات جديدة وطرق جديدة هو داخل فيه. وهكذا بارك الله فيه، هذه الكهرباء واللمبات والسيارات وغيرها أين ضعها؟ نضعها في المباح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعرف بأمور دنياكم. وهكذا ستجد أن جميع أمور الدنيا خاضعة لواحد من هذه الأحكام الخمسة التي قسمها العلماء ونزلوا أمور الناس وأحوالهم عليها. فلهذا كان القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع العصور. فلو أن الناس رجعوا إلى القرآن الكريم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعاشوا أسعد حياة، لعاشوا أسعد حياة. انتشر دين الإسلام على يدي الصحابة رضي الله عنهم إلى مشارق الأرض ومغاربها، فعاش الناس في أسعد حياة، سواء المسلمون أو أهل الكتاب والمجوس الذين ضربت عليهم الجزية. عاشوا في حياة سعيدة، عاشوا مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاشوا في الأخلاق الفاضلة، وعاشوا مع دين الله الحنيف. فلهذا لن يجد الناس أعظم ولا أفضل من هذا الدين الحنيف. كرم الله الإنسان ورفع قدره، كرمه ورفع قدره من عبادة الأصنام وعبادة العبيد وغيرها إلى عبادة الله وحده. كان المشركون يعبدون أصناما، فأكرمهم الله وأصبحوا يعبدون رب العالمين. ولهذا جاء أحد الصحابة قبل أن يسلم والثعلب فوق الصنم، يبول، نظر إليه ما هذا الرب؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب وأسفل. كيش هذا الرب الذي ما استطاع أن يدفع عن نفسه بول الثعلب؟ نعم، كان أحدهم يصنع الصنم من حلوى، فإذا جاء أكله، كيف أكلت ربك؟ ما هذا الرب؟ نعم، وإذا نزل واديا أتى بأربع أحجار جميلة ثم يصطفي منها واحدا هو أجملها ثم يضعه ويعبده، إذا انتهى تركه وانصرف. إذا لم يجد جمع قليلا من التراب وأتى بالشاه وحلبها فوق ذلك التراب وعبد ذلك التراب، أي عبادة هذه؟ نعم، وهكذا بارك الله فيكم، بعضهم يصنع الصنم من خشب ما يدري إلا وقد أكلته الأرض، حمل الصنم على ظهره إلى النجار من أجل أن يستأصل منه مكان الأرض التي قد أكلته، صنم ما استطاع أن يدفع إله ورب ما استطاع أن يدفع عن نفسه الأرض. وهكذا بارك الله فيه، قال الله عز وجل: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يقول: ما هذه الأصنام الذي صلحت لها أيدي لكن لا تنفعها، أصلحت لها أعين لكن لا ترى بها، أصلحت لها آذان لكن لا تسمع بها، أصلحت لها أرجل لكن لا تمشي بها، ما هذا؟ ما هذا؟ لو ضربته بالمطرقة ما قال لك شيئا، أرب هذا؟ لكن أكرم الله الإنسان، وأصبحت في صلاتك تقول كلمة والله يرد عليك بأخرى. من أنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأذان بارك الله فيكم، تفضل حبيبك الله. أقول: الله عز وجل كرم المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فأنت في هذا مكرم، أين حال هذا المؤمن من هذا الذي يصنع الصنم من الحلوى ثم يعبده ثم يأكله يعبد حجرا أو شجرا؟ أكرم الله المؤمنين ورفع قدرهم، أكرمهم الله ورفع قدرهم وأعلى منزلتهم. هناك معاني كثيرة تحتاج إلى بيانها في سورة البينة، إن شاء الله نجعلها في الدرس القادم ونجيب على ما يسر الله من الأسئلة. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف أهل البدع إذا كان المبتدع ليس عنده شركيات؟ ربما يكون رجلا مبتدعا وهو ساحر، مثل هذا لا يصلى خلفه، أو كان يدعو غير الله يدعو موتى، فمثل هذا لا يصلى خلفه ولو فاتتك الصلاة معه صلى بافتراضه. أما إذا كان مبتدعا لم يصل أمره إلى الشرك ننظر نظرا آخر، إن وجدت مسجدا لصاحب سنة إمامه صاحب سنة تذهب إليه، وإذا كنت لو تركت الصلاة خلف المبتدع ستفوتك الجماعة فصل خلفه إلزاما حفاظا على الجماعة، حفاظا على الجماعة. ولهذا يقول العلماء: تارك الصلاة خلف المبتدع مبتدع، لأنه فرط في الجماعة، أنت ملزم الجماعة وهذا مسلم، ولو كان عنده مخالفات من بدع أو معاصي هي عليه ما دام أنه لا يزال يصح له عقد الإسلام، لا يزال يصح له عقد الإسلام. أيضا بارك الله فيكم، حسب تجربة أن هذا صاحب البدعة إذا كان لا يزال على عقد الإسلام، ربما لو تآلف معه السني ربما يكون سببا لهداية. فكم من أصحاب بدع تركوا البدع يوم أن التقوا بأهل السنة وبينوا لهم الخير من الشر، لأن أصحاب البدع في رؤوسهم أنه مطلوب منك أن تكفر من العبادات ولو تخترعها أنت، في رؤوسهم هذا. وجلست ذات مرة مع رجل كنا نصل إلى المسجد الذي هو فيه فيصلي المغرب ثم يقوم يصلي العشاء وينصرف لا يجلس بسبب وجودنا، فجمعني الله به في مجلس فدخلت معه في نقاش، فنفعه الله بذلك المجلس وبقيت العلاقة بيننا إلى أن توفي رحمه الله. فذكرت له أننا لا نستطيع أن نعلم أن الله يحب العمل إلا إذا جاء دليل من الكتاب والسنة. نعم. وسألته كيف ترى تلاوة القرآن؟ قال من أفضل الأعمال. قلت له يأتي وقت وتلاوة القرآن حرام لتعلم أن الدين ليس بالراي. فقبل صلاة الجمعة الناس في المسجد يقرؤون القرآن ويذكرون الله ويصلون، فإذا صعد الخطيب وبدأ الخطبة حرم عليهم أن يقرأوا القرآن، وحرم عليهم أن يصلوا، وحرم عليهم أن يذكروا الله. هذا دليل على أن الدين ليس بالرأي. ما أستطيع بعقلي أن أعرف متى يحب الله القرآن ومتى لا يحبه إلا بدليل. فهذا وقت بينت لك فيه أن الله لا يجيز لك أن تقرأ القرآن حال صعود الخطيب. كذلك مثلا صيام آخر يوم من شعبان منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه لأنه صيام يوم الشهر. اليوم الثاني أنت في ركن من أركان الإسلام، عقلي ما يستطيع يميز أمس الصيام حرام واليوم الصيام واجب، آخر يوم من رمضان الصيام فيه واجب لأنه ركن من أركان الإسلام، اليوم الثاني حرام لأنه يوم العيد، عقلي ما يستطيع يميز هذا. نعم. صيام التاسع من ذي الحجة يكفر ذنوب عامين، واليوم الذي بعده محرم لأنه يوم العيد لا يجوز صيامه. صلاة قبل المغرب منهي عنها مكروهة، وبعد أذان المغرب مأذون بها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، وقال بين كل أذانين صلاة، لكن قبل أذان المغرب منهي عنها، عقلي ما يستطيع يميز هذا. قبل صلاة قبل طلوع الشمس الصلاة منهي عنها لأنه وقت كراهة، بعد طلوع الشمس بقليل الصلاة مشروعة، إلى الظهر وقت استواء الشمس كبد السماء الصلاة مكروهة، بعدها مباشرة يعني بعد أذان الظهر الصلاة مشروعة. ذكرت له مثل هذه الأشياء فنفعه الله بذلك. فلهذا لو اختلط طلبة العلم ببعض المبتلين بالبدع وناصحوهم بالرفق واللين لأن سينفعه الله بذلك، لأن كثيرا من الناس قد صوروا أهل السنة عند أولئك الذين عندهم بدع أنهم وحوش. اقتربوا قليلا، بينوا للناس الناس يمس الحاجة إلى أن يتعلموا، ولا نعني بذلك أنه يصبح الإنسان أصحابا هو أهل البدع وشباب مبتدعة وشباب سلفي ومجموعات واتساب وشاهي على كذا ولقاءات وزيارات، لا ما نعني هذا. لكن تصلي في مسجد تتعرف عليه، ربما ما تدري إلا وقد أذن لك بدرس في المسجد وقدم قد صلي بالناس ما بين حين وآخر، فيجعل الله في ذلك البركة والخير. بارك الله فيكم. قال إذا نسي الإمام السجدة الثانية من الركعة الأخيرة وبدأ بالتشهد ونبهه الناس وهو بالتشهد، فماذا عليه أن يفعل؟ هل يواصل التشهد أم يسجد للسهو؟ لا هذا ولا هذا. أم يسجد السجدة المتروكة؟ لا هذا ولا هذا. أنت تقرأ التحيات كان المطلوب منك أنك تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، لأنك بين السجدتين وأنت نسيت وذهبت تقرأ التشهد. عندما قالوا لك سبحان الله شعر أنك طولت أو سمعوك تقرأ التشهد اهدأ لا تضطرب وقل رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، اهدم الركن الذي أنت فيه، لأنك لو سيدت المبارك مباشرة معنى أنك ما استحضرت أنك في الركن الذي هو بين السيدتين ففات الركن فات. فلهذا ائت به واقرأ رب اغفر لي رب اغفر لي. كذلك بارك الله فيكم مثل هذه الحال عندما تسجد مثلا سجدة ثم قمت باقي عليك سجدة، قالوا سبحان الله كبر وركع سجد مرة ثانية علشان يأتيش السجدة الثانية، غلط، اجلس لا تكبر، كبر اجلس بين السجدتين، بقي هذا الركن ما جئت به، فذهنه أنه بقي عليه سجدة ما سجدة إلا واحدة، فيذهب يريد أن يصلح الأمر بأن يأتي بالسجدة الثانية لكن فوت ركنا وهو الجلوس بين السجدتين. لهذا يلزم أن يكون الإمام هادئ البال تماما، لا يهتز، يكون قويا في هذا الأمر هادئا. إذا قال له سبحان الله يهدأ ينظر ما الذي حصل، ينظر ما الذي حصل، ثم بعد ذلك يصلح الأمر برؤية. هذا نقول له، قال لك سبحان الله وأنت في التشهد وقف أجل اهدأ اهدأ بس بمعنى اهدأ وقل رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثم كبر وصف. يقول ما حكم استخدام زيت لإنبات اللحية، وهل يقاس فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الكحل الإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر؟ لا مانع أن يستدل به، المهم أن تتأكد أنه ليس فيه ضرر مستقبلي قد يحدث لك تحسسا أو غير ذلك. أما إذا كان لو أن الإنسان لم تنبت له لحية فيدهن بهذا الزيت فلا مانع. وبالنسبة للشباب لا يستعجلوا، لا يستعجلوا، سينبتها الله متى ما شاء أن ينبتها. نعم سينبتها الله متى ما شاء أن ينبتها، المهم النظر إلى القضية الصحية. يقول ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ العلماء لهم بحث طويل في هذا الأمر وكلام كثير، فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه لكن مع الكراهة، منهم من أباحه لكن مع الكراهة، ومنهم من فصل من قال إذا أخذ الأجرة ليعلم ومن علم ليأخذ، يعني الذي علم ليأخذ لو لم يعطوه ما سيعلم، والذي أخذ ليعلم كونه تفرغ لا بد أن ينفق عليه يعطى ما يصلح حاله. المهم هذا بارك الله فيكم كلام لأهل العلم. وإذا كان المال من جهة بيت مال المسلمين فهذا لا إشكال في جوازه. كذلك لو قال رجل فاعل خير علي كذا وكذا هذا أيضا منه، لكن هناك الاشتراط رسوم على كل طالب، هذه التي يتقزز منها أهل العلم أن الطالب إذا لم يدفع يخرج مع الباب يمشي، هذه التي شدد فيها أهل العلم سواء في أخذ الأجرة على القرآن أو أخذ الأجرة على الحديث، ويستنكرون أخذ الأجرة على القرآن أعظم. المهم ما دمنا محتاجين لمعلمين لأبنائنا للقرآن الكريم فالحاجة داعية إلى ذلك فلا مانع من ذلك، وإن كان عند المعلم ما يكفي فخير له أن يتعفف وأن يعلم القرآن مجانا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فطالب العلم ليس له مال ويحب أن يعلم القرآن ولا يريد أن ينصرف عن التعليم والدعوة إلى الله، فهذا خير ما أنفقت فيه الأموال. قال رجل: يا رسول الله، إن أخي يختلف إليك، يختلف إليك يعني يأتي عندك يتعلم العلم، وأنا أنفق عليه. قال: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. لو كان عندك رجل كالناس لازمك أن تعطيه أجرة، فكيف إذا أعطي المال لطلبة العلم والدعاة إلى الله والعلماء الذين قد فرروا أنفسهم للدعوة إلى الله وليس عندهم غنى يغنيهم، ولا يستطيعون أن يرجعوا للاكتساب، فهؤلاء أولى أن ينفق عليهم. ولهذا يقول العلماء: أهل العلم أحق بالزكاة من العباد. لماذا؟ قالوا: العابد منفعته خاصة به، والعالم نفعه عام للأمة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ثم قال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يقول حصروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأمر في الأرض، قد فرغوا أنفسهم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا، يقول: هذه الصدقة لهؤلاء الفقراء. فإذا كان طالب العلم يعلم الناس القرآن والداعي إلى الله أصبح قد حصر نفسه بتعليم المسلمين، فهو مستحق أن يعطى ليتفرغ تعليم أبناء المسلمين الذين تتخطفهم الأيدي الآثمة من دعاة الضلالة ومن الذين يمسخون فطر الشباب ويدعونهم إلى الانحراف والضلال. لهذا لابد أن نحافظ على أبناء المسلمين. فإذا كان شيء من مال أهل الخير يكون سببا للحفاظ على أبناء المسلمين، لا سيما في مثل هذه البلاد ربما تثبت شبابا على الإسلام أو تدعو آخرين إلى الإسلام، فإذا كان ماله سيكون سببا في تعليم أبناء المسلمين وتثبيتهم عن الإسلام ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وأنت السبب في هذا الخير، فهنيئا لك. لهذا بارك الله فيكم، النقاش في قضية التحريم والكراهة تتلاشى أمام الحاجة الماسة التي يمر بها المسلمون. يقول: ما هي الطرق التي ينجو بها المسلم من الشهوات والفتن؟ كثرة، أو قبل ذلك الحفاظ على الصلوات الخمس والكثرة من النوافل. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عندما يكون الشخص في المسجد وقيمت الصلاة وقام خاشعا واضعا يده اليمنى على اليسرى على صدره، ثم ركع خاضعا لله، ثم سجد بعد ذلك خاضعا لله، جلس جلوسا مؤدبا خاضعا لله، يستحيي أن يخرج إلى المعصية. وإن كان أصحاب الصلاة المصلون ما يخلون من المعاصي، لكن لو جئت بفريق قطاع الصلاة هنا والمصلون هنا ثم تقارن ترى الفارق. قطاع الصلاة ولو كان عند بعضهم أخلاق طيبة أو شيء من الأدب أو كذا عند بعضهم، وكان فهذا يوجد أضعافه عند المحافظين على الصلاة، ولو كان عند المصلين شيء من القصور أو المخالفات ستجد عند قطاع الصلاة أضعافه بكثرة. فلهذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا بد أن يكون لها أثر.
لهذا تستغرب عندما يقال لك فلان عاق لوالديه، تقول وهو في الصف الأول وعاق لوالديه، فلان كذاب، تقول هذا وهو يصلي وكذاب، فلان غشاش يغش وهو يحافظ على الصلاة. أصبحت المعاصي مستغربة منهم، فأداء الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين سبب لطاعة الله، كما أن مجالسة الأشرار سبب للانحراف. قال الله عز وجل: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فحق عليهم القول. إذن جلساؤهم زينوا لهم الباطل، وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش أي يعرض، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإن شيطان جنسي أو جن، وإنهم ليصدونهم عن السبيل فيحسبون أنهم مهتدون. إذن احذر على نفسك من جلساء السوء، واحذر على نفسك من الإنترنت والجوال. أما أن تكون آخذا للجوال وتدخل مواقع وترى الصور الخليعة الماجنة والفجور وما تستحيي أن يعرف الناس أنك تنظر إليه، ثم بعد ذلك تريد أن تكون صالحا على استقامة، حالك كما قيل: ألقاه في اليم البحر، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. لهذا الذي يريد شيئا يبذل أسبابه أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من ذكر الله، أكثر من الاستغفار. إذا دعاك داعي الشهوة استغفر الله واذكر الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وانتقل من مكانك الذي أنت فيه، فربما كانت هناك مناظر ونحو ذلك لا تجلس في الطرقات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم بالجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا من مجالسنا برد يا رسول الله نتحدث فيها؟ قال: إن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.